بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام، في كتاب عمدة الفقه، في كتاب الحج منه، قال: باب دخول مكة. قال: ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روت عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلى وخرج من أسفلها، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. والاستحباب هو الصحيح من أقوال العلماء، وهذه المسألة مردها إلى مسألة أصولية، أي مسألة ذكرها أصحاب أصول الفقه، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل يستفاد منها الاستحباب أم لا؟ أولا، ما كان على سبيل التعبد فهو يستفاد منه الاستحباب بلا خلاف بين العلماء، لكن الكلام هاهنا على كما ذكر من ذكر من الأصولين، على ما إذا كان الفعل، إذا كان الفعل دائرا بين الجبلة والتعبد، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها الأصوليون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان المقصد فيه التعبد، الأمر في ذلك ظاهر، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك مستحب بلا خلاف. الحالة الثانية: ما كان على سبيل الجبلة، ما كان على سبيل الجبلة من أفعاله صلى الله عليه وسلم كالأكل والشرب وكذلك الركوب، ركوب الدابة إلى غير ذلك. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس مستحبا، لكن من فعل شيئا من ذلك، أي من الهيئات، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر على نيته. بقي القسم الثالث، وهو قسم بين قسمين، وهو قسم بين القسمين السابقين، وهو إذا كان الفعل دائرا بين الجبلة والتعبد. الفعل إذا كان دائرا بين الجبلة والتعبد، هل يستفاد منه الاستحباب أم لا يستفاد منه الاستحباب؟ ومثل له بمثل هذه المسألة، وهي مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية العليا، وخروجه صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى. قالوا: هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا وتقصدا، أم أنه فعله اعتيادا؟ فمن رأى أنه اعتيادا قال ليس بمستحب، ومن رأى أنه فعله قاصدا متعمدا قال بأنه مستحب، وهو كذلك، وهذا هو الأظهر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأيسر فالأيسر، فإذا لم يكن مقصودا لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ولا أخذ الطريق الأيسر والأسهل لأمته، لأنه ما خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فالحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها أنه من مستحبات الدخول إلى مكة، لما تقدم في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. قال رضي الله عنه ورحمه الله: ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دخل منه، كما في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، هو أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب أي في معرفة صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد. قال رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وهلل، وكبر الله وهلله وحمده، وكبر الله وهلله وحمده وحمده ودعا. طيب، أما رفع اليدين عند رؤية البيت فقد جاء في ذلك حديث لكنه لا يصح، جاء في ذلك حديث عن ابن عمر وكذلك ابن عباس، إلا أنه لا يصح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن: افتتاح الصلاة واستقبال البيت إلى آخر الحديث، هذا حديث لا يصح. فإذا كان لا يصح فلا يشرع هذا الفعل، إذ العبادة الأصل فيها التوقيف، فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عملنا به، وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم توقفنا فيه. قال: وكبر الله وهلله وحمده، وكبر الله وحمده وهلله وحمده، وهذا قد يؤخذ من الأدلة العامة في مشروعية التكبير والتهليل وحمد الله تبارك وتعالى للمحرم، ولم يثبت فيه دليل خاص. قال: ودعا، وهذا كذلك لم يثبت فيه دليل خاص. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. طيب، يقول رحمه الله تعالى: من دخل المسجد، دخل من باب بني شيبة، ماذا يصنع؟ يقول: أول ما يفعل يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أي جاء العمرة، أو كان متمتعا، سواء كان معتمرا أي في غير أيام الحج، أو كان متمتعا في أيام الحج، فإنه يأتي بعمرة ثم يتحلل منها. فأما القارن والمفرد فإنه يطوف طوافا يسمى طواف القدوم. قال رحمه الله تعالى: ويضبع بردائه. أولا، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما دخل البيت طاف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل على أن أول عمل يفعله المعتمر أو الحاج إذا وصل البيت أنه يطوف بالبيت، إن كان معتمرا فلعمرته، وإن كان مفردا أو قارنا فطواف القدوم، يطوف طواف القدوم. قال رحمه الله تعالى: ويضبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والإضباع على الصحيح من أقوال العلماء أنه سنة، على الصحيح من أقوال العلماء أنه سنة من سنن الطواف، أنه سنة من سنن الطواف، من فعله فحسن ومن لم يفعله لا شيء عليه. ومعنى الإضباع كما ذكر رحمه الله تعالى هو أن يأخذ رداءه فيجعل طرفه تحت عاتقه الأيمن، يعني يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. معروف أن يجعل الرداء من تحت عاتقه الأيمن ثم يجعله على عاتقه ماذا؟ الأيسر، فيستر عاتقا ويكشف العاتق الآخر. وهذا الفعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران، ويقال الجعرانة، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى. والحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وجاء كذلك بنحو من حديث يعلى ابن أمية. قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت على يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. طيب، قوله رحمه الله تعالى ويبدأ بالحجر، أي كما سمعتم أول ما يدخل يبدأ بالطواف. من أين يبدأ الطواف؟ يبدأ الطواف من الحجر، يبدأ الطواف من الحجر. يعني مثلا هذه يعني الكعبة، أول ما يبدأ من الحجر، الحجر الأسود، يستلمه. ما معنى يستلمه؟ أي يمسح عليه. وكذلك يسن تقبيله، لحديث عمر في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الحجر الأسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدل على استحباب تقبيل الحجر الأسود إن أمكن، فإن استلمه بيده، فإن استلمه بمحجن أي بعصا، فإن ما استطاع، فإن لم يستطع إذا كان يمر، يقول العلماء يشير إليه ماذا؟ إشارة عند كل طوفة. وكما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى، من شرط الطواف أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود وانتهاءه إلى الحجر الأسود. ومعنى هذا، لو أن إنسانا بدأ الطواف مثلا من جهة مقام إبراهيم، مقام إبراهيم مقابل للباب، باب الحرم، فقال: سأطوف وأبتدئ من هنا وسأنتهي إلى مقام إبراهيم، هل طاف سبع طوفات؟ هيا يا جماعة، ما يكون طاف سبع طوفات، يكون ناقص عليه ماذا؟ طواف واحد. وإذا نقص عليه طواف واحد سقط عليه جميع الطواف، يكون ما أتى بالطواف. فشرط الطواف كما يقول العلماء أن يبتدئ من الحجر الأسود، وأن يكون محاذيا له، ما معنى محاذيا له؟ أي أن يكون موازيا له، لا يكون من اليمين ولا من الشمال، يبدأ من ماذا؟ يكون محاذيا له. إن تقدم قليلا لا بأس في ذلك، إن خشي أن يفوته يعني احتياطا يقول: سأتقدم ولو الشيء اليسير، خشية أن يفوته، فلا بأس. مع أنه بهذه الأزمنة فعلوا أعلام وإشارات تبين مكان الابتداء في الطواف. فالحاصل أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود ويكون محاذيا له، أي موازيا للحجر الأسود عند الابتداء، وينتهي بماذا؟ وينتهي بذلك الطواف. فكلما مر هذه طوفة ثم الثانية ثم الثالثة حتى يفرغ من السبع، فإذا فرغ انطلق وصلى ركعتين على ما سيأتي ذكره. فهذا من شروط ماذا؟ من شروط الطواف، أن يكون ابتداؤه من الحجر الأسود وانتهاؤه إليه في كل طوفة. الشرط الثاني أن يكون محاذيا، للحجر الأسود عند ابتداء الطواف. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون البيت على شماله، ويطوف ويجعل البيت على ماذا؟ على شماله. فلو أنه جعل البيت على يمينه وعكس في الطواف، يقول هذا طوافه فاسد باطل، يجب عليه أن يأتي بطواف آخر. لماذا؟ لأنه لم يطف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن طاف عكس الطواف فطوافه ماذا؟ فاسد على الصحيح، على الصحيح خلافا للحنفية، وهذا قول جمهور. ومنه يعلم خطأ بعض الناس ممن يطوفون ببعض الأطفال معهم، يعني يحرم هو ويحرم معه بطفل له، فيجعل طفله على ماذا؟ على عاتقه غالبا، فيكون جهة الطفل أين؟ اليمين أو الشمال في أثناء الطواف؟ واضح يا جماعة؟ إذا طاف الأب مثلا وجعل البيت على شماله وهو حامل لطفله الصغير، الطفل الصغير سيكون محاذيا للحرم أو للبيت من جهة اليمنى أو اليسرى؟ ها يا جماعة، اليمنى، من الجهة اليمنى. نبه الفقهاء أن هذا من الأخطاء، ومن باب أولى ما يفعله بعض الناس الذين يحملون الحجيج ويطوفون بهم، تجده يدور، الخاصة عند الزحام، الأمام يرجع خلف والخلف يرجع ماذا؟ أمام، ويطوف يمشي. فمثل هذا كذلك من الأخطاء، مثل هذا كذلك من الأخطاء التي نبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى. فمن شرط الطواف أن يكون محاذيا للحجر، وأن يكون البيت عن شماله، وأن يطوف سبعة أطواف، أولها يبتدئها بالحجر وينتهي بالحجر، يبتدئ بالحجر وينتهي بالحجر. فهذه بعض شروط الطواف، وذكر بعضهم شروطا أخرى، منها أن يكون طاهرا وأشياء أخرى سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا في الكلام على صفة حجه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر بعضهم أن هذا مأثور عن بعض السلف، فمن حيث الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت هذا الذكر والدعاء، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقتصر الإنسان على ما ثبت، فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا بدأ في الطواف قال بسم الله والله أكبر، ثم يبتدئ طوافه، بسم الله والله أكبر، ثم يبتدئ طوافه. أما بقية المذكور فمن فعله باعتبار أن ذلك قد فعله بعض السلف فلا إنكار عليه، مع أن الأولى والأفضل الاقتصار على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم أعلم بأحواله من غيرهم. قال: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول. ومعنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، أي يكون مشي سريع مع خطى متقاربة، وهو سنة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، وهذا بلا خلاف بين العلماء لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وأصحابه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وأصحابه معه قال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. هذا في أول الأمر. ثم في حجة الوداع رمل في الأشواط الثلاثة، فدل ذلك على أن هذا الفعل من سنن الطواف، من سنن الطواف. قال رحمه الله تعالى: من الحجر إلى الحجر، أي يرمل، أي يسرع في المشي من الحجر، يبتدئ وينتهي بالحجر ثلاثة أشواط، ثلاثة أشواط، ثم أربعة أشواط يمشي مشيه المعتاد، يمشي مشيه المعتاد. قال: ويمشي في الأربعة الأخرى، أي المشي المعتاد، فيكون مجموع الطواف سبعة أشواط، ثلاثة يرمل فيها وسبعة، ثلاثة يرمل فيها وأربعة يمشي فيها المشي المعتاد. قال: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، استلمهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود بسند صحيح، وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. قال: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء بين الركنين، أي بين الركن اليماني والحجر، جاء فيه أحاديث بمجموعها حسنها بعض أهل العلم، بمجموعها حسنها بعض أهل العلم، وثبت فيها كذلك آثار، ثبت فيها كذلك آثار عن عمر رضي الله عنه وعن طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله وغيره. قال: ويدعو في سائره بما أحب، أي في سائر الطواف يدعو بما أحب، وكما قال العلماء له أن يقرأ القرآن، له أن يكبر، يسبح، يهلل، له كما قال من قال من أهل العلم أن يتذاكر العلم، فله أن يأتي بأي ذكر من الأذكار المشروعة والمأثورة. قال: ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام لما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طوافه صلى ركعتين، صلى ركعتين، وجاء كذلك بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعا، وجاء كذلك في بعض الأحاديث أنه يعني جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ومن قرأ بالفاتحة مع هاتين السورتين فحسن، وهو الأفضل والأكمل اتباعا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ بغيرهما فحسن، ومن اقتصر على الفاتحة فقط فكذلك فعل ما ينبغي له أن يفعل. ثم ها هنا تنبيه ينبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن الركعتين عند المقام، عند المقام اقتداء واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مستحب، لكن ما لم يكن فيه أذية للغير، كان يكون ذلك المكان محل طواف، كان يكون ذلك المكان محل طواف ولا سيما في وقت الزحام، فمثل ذلك الوقت لا ينبغي للمصلي أن يصلي خلف المقام مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبتعد. قال العلماء: يبتعد، يبتعد ويستقبل ماذا؟ المقام، ولو كان عن بعد، يبعد عن مكان الطائفين، فإن لم يستطع قالوا صلى في أي مكان من الحرم، صلى في أي مكان من الحرم، وقد ثبت هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن المستحب أن يصلي ركعتين، ويستحب أن تكون هاتين ركعتين عند المقام إن أمكن من غير أذية ولا إضرار بالغير، من غير أذية ولا إضرار بالغير، لأن بعض الناس في شدة الزحام وهو منتصب يصلي بين الناس، إذا سجد هذا رفسه وهذا داسه وهذا، يكون آذى نفسه وآذى ماذا؟ وآذى غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمهم، لما ثبت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وكذلك بنحوه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين أتى الحجر فاستلمه، فيكون استلمه عند الابتداء واستلمه عند الفراغ والخروج من جهة البيت إلى جهة الصفا والمروة، فيبتدئ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا، فيأتيه فيرقى عليه، أي على الصفا، وقد كان الصفا جبلا إلى قريب، ثم في الفترات الأخيرة احتاج إلى التوسعة من أجل التيسير على الناس، فاحتاج إلى نحت ذلك الكبر إلى نحت ذلك الجبل وتسوية ذلك الجبل مع وضع علامات تدل على مكان ذلك الجبل، فمن وصل إلى تلك الأمكنة يكون قد ارتقى إلى الجبل وفعل المطلوب، ارتقى إلى الجبل أي صفا وفعل المطلوب. وكذا القول في المروة. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، أي هناك مكان الذي هو كان من قبل بطن الوادي بين الجبل بين الجبلين، إذا وصل إلى ذلك المكان وكانت هناك أعلام من قبل، وفي أيامنا هذا كذلك هناك علامات إضاءات تدل على مكان الوادي، فإذا وصل إلى ذلك المكان سعى سعيا شديدا، سعى سعيا شديدا لفعله صلى الله عليه وسلم اقتداء بأم إسماعيل عليها السلام حينما كانت تبحث عن ماء لولدها، فكانت تصعد إلى الصفا فإذا نزلت إلى بطن الوادي شدت في السعي حتى إذا وصلت على المروة صعدت، وهكذا سبعة أطواف، فكانت سنة الطواف بفعلها أو بسبب فعلها ذلك. فالحاصل أن الإنسان أو الحاج أو المعتمر إذا وصل إلى الصفا، وصل إلى الصفا يكبر ويهلل ويذكر الله عز وجل ويستقبل القبلة ويدعو الله، يدعو الله تبارك وتعالى بما يفتح الله جل وعلا عليه من الأدعية، ويستحب في الأدعية أن تكون جامعة كأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل منه يمشي حتى إذا وصل إلى العلم، أي المكان الذي يدل على أنه بطن الوادي، سعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العلم الآخر، فإذا وصل إلى العلم الآخر مشى مشيه المعتاد حتى يصل إلى المروة. قال رحمه الله تعالى: ثم يسعى إلى العلم الآخر ثم يمشي إلى المروة، أي مشيه المعتاد. قال: فيفعل كفعله على الصفا، أي يكبر ويهلل ويدعو الله مستقبلا القبلة. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، أي في موضع مشي نزوله من الصفا، ويسعى في موضع سعيه. قال: حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، فيكون ابتداؤه بالصفا وانتهاؤه في ماذا؟ في المروة، الشوط الأول من الصفا إلى المروة، الثاني من المروة إلى الصفا، الثالث من الصفا إلى المروة، وهكذا حتى يكون السابع إلى أين؟ الانتهاء إلى المروة. قال رحمه الله تعالى: حتى يكمل سبعة أشواط، حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. قال: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن، إلا المتمتع، نعم، إن كان معتمرا وقد حل إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارنة فإنه لا يحل. طيب أما المتمتع فالصحيح من أقوال العلماء بأنه ماذا؟ بأنه إذا اعتمر قصر وهذا هو الأفضل، وإن حلق فلا بأس، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وأما مسألة سوق الهدي في قوله إن كان معه هدي، إذا ساق الهدي فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكون قارنا ولا يكون متمتعا. إذا ساق الهدي فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب عليه أن يكون قارنا ولا يكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعد أن اعتمر، أمره أن يحل بعد أن اعتمر، ومن لم يسق ومن ساق الهدي أمره أن يبقى على إحرامه، ومعنى ذلك أنه يدخل ماذا؟ العمرة في الحج، فيكون قارنا، هذا هو الصحيح. وأما قول الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال علماء رحمهم الله تعالى المقصود به في الآيتين القارن الذي ساق الهدي فإنه لا يمس شعره حتى يكمل حجة بأن يرمي جمرة العقبة. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد المعاد وغيره من المحققين. قال والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، وكذلك ما هناك اضطباع للمرأة. أما بقية ما ذكر فإن المرأة تشارك الرجل في أحكام الحج، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.